الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن حد السرقة، وبينا أن السرقة من كبائر الذنوب، وأن العلماء رحمهم الله عبروا بقول باب القطع يعني في السرقة، والسرقة التي لا بد أو التي توجب قطع اليد والحد لها شروط. أول شرط شيخ خالد أن يكون السارق ملتزما، هذا اختيار المصنف، قلنا وهذا خلاف المذهب، والمذهب يشمل حتى المستحب. الثاني شيخ عبد الرحمن أن يكون المال مالا. ثلاثة أن يكون محترما. أربعة أن يكون من حرز. خمسة نصابا، وهو النصاب في المذهب ربع دينار أو ثلاث دراهم، هذا كمل على خمسة. طيب انتفاء الشبهة. السادس السابع خفية، هذا في السرقة، وهذه سبعة شروط لوجوب الحد. أحسنتم. لما فرغ من حد السرقة، اليوم إن شاء الله نأخذ حد قطاع الطريق والبغاة والمرتد، بإذن الله نأخذهم سريعا. فالمصنف رحمه الله قال باب حد قطاع الطريق. والطريق هو ما يطرقه الناس، والناس اليوم يطرقون البر والبحر والجو، فكل هذا مطروق من الناس. فلو أن أحدا اعترضهم في برهم، في طريقهم البري أو في طريقهم البحري، السفن والطرقات التي ينفذون منها، أو في طريقهم الجوي أيضا لو فرض، فهذا كله يعتبر ماذا؟ قطاع طريق. فقطاع الطرق هم يعترضون الناس في طرقاتهم، والطريق سمي طريق لأن الناس يطرقونه بأقدامهم، وليس الأمر خاصا بطريق مطروق بالأقدام، بل حتى لو كان هذا جويا أو بحريا، فكل من اعترض الناس بهذا الطريق وأذاهم فهو يكون محاربا بشروطه. والله تعالى قد توعد المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا الحد على المذهب سيأتي بيانه إن شاء الله، وسيأتي حكمه إن شاء الله. نعم.
قال هم الذين
رحمه الله بالسلاح، فهم يعترضون الناس بالسلاح، والسلاح أيضا أطلقه لم يقيده، ونصار نقول ألف واللام في السلاح هذه العموم، فكل ما كان سلاحا يشمل السلاح الجوي والبري والبحري، يشمل المسدسات والرشاشات، العصي إذا كانت تفتك، فكل سلاح يخيف الناس، يمنع الناس، يؤذي الناس، يساعد في السطو، فهذا يعتبر من المحاربين. قال في الصحراء رحمه الله أو البنيان، ونص على الصحراء والبنيان لدفع الخلاف، لأن من أهل العلم من يرى أن قطاع الطريق إنما يكونون فقط في ماذا؟ في الصحراء. يقول أما في البلدان لا يعتبر قاطع طريق. فلو أن عصابة أو مجموعة مسلحة سقطت على بنك أو على دور آذت الناس أو على أسواق الذهب، كل هؤلاء على القول بأن الحرابة خاصة بالصحراء لا يقام عليهم حد ماذا؟ المحاربين، فيعتبرون سراق، يعتبرون أحكام خاصة لهم، سارق يعتبر قاتل إذا قتل، لكن في البلد لا يكون قاطع طريق. المذهب أن قطاع الطريق في الصحراء وفي البنيان من باب أولى. الآن الذي يعرض للناس في صحرائهم هذا قاطع طريق ولص ومؤذي ومفسد، أيهم أشد فسادا وفتكا؟ الذي ينتظر الناس في طرقاتهم في الصحراء أو الذي يسطو عليهم في بنيانهم؟ الذي يأتيهم في البلد، يعني إذا كان هذا في الصحراء يتجرى في البلد، فهو إذا في الصحراء سيكون أشد فتكا. ولذلك قال العلماء رحمه الله في الصحراء أو البنيان. طيب فماذا يصنعون؟ كيف نعرف أنهم من المحاربين؟ قال رحمه الله فيغصبونهم
المال مجاهرة لا سرقة.
نعم، مر معنا السرقة من الاستراق وهو التخفي خفية، أما الحرابة مجاهرة، فهم لا يتخفون بل يسطون على الناس عنوة وسطوة فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. ما أحكام هؤلاء؟
قال: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
نعم، الله عز وجل قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو. الآية جاءت في ماذا؟ بأو، وأو في لغة العرب تفيد ماذا؟ ها؟ التخير، ولا تفيد الترتيب. لماذا المذهب عدلوا عن هذا الترتيب في ظاهر الآية إلى التخير إلى الترتيب؟ لورود أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس هو ترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين، ومن أصول المذهب العمل بقول من؟ الصحابي. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فصل هذا التفصيل، قال: إذا قتلوا وسرقوا فإنهم يقتلون ويصلبون، وإذا قتلوا ولم يسرقوا فإنهم يقتلون، وإذا سرقوا ولم يقتلوا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا الناس ولم يسرقوا ولم يقتلوا فإنهم ينفوا من الأرض. جاءت ابن عباس أخذ بهذا القول، والإمام مالك رحمه الله أجرى الآية على ظاهرها وقال بأن أو تفيد ماذا مشايخ؟ التخير. وقلت لكم مذهب المالكية في القضاء من أشد المذاهب، ويذكر بعض مشايخنا الشيخ محمد المختار يقول: من أراد أن يستتب الأمن فليولي القاضي مالكيا. فهم يقولون الإمام بالخيار، يعني ربما لو أخاف الناس ورأى الإمام من المصلحة أن يصلب أو يقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن له ذلك، عرفتم؟ أما المذهب فأخذوا بالترتيب لقول عباس رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قتل، لاحظوا هذا حد حرابة مستقل لا علاقة له بحد السرقة ولا بالقواد. مر معنا أن القواد لا يقتل الحر إلا ماذا؟ بالحر، وأن من شرط وجوب القواد المكافأة، صحيح؟ هنا لا عبرة بذلك كله، لأنه حد مستقل لا قواد، ليس قوادا، لا دخل العفو فيه، وليس حد سرقة لا بد أن يطالب المسروق منه، لا، هذا حد مستقل، عرفتم؟ لذلك قال رحمه الله، قال: فمن منهم قتل مكافئا، مكافئا يعني حر قتل حرا، أو عبد قتل عبدا، أو غير مكافئ غيره، يعني حر قتل عبدا، قال: كالولد ولو قتل الأب ابنه، مع أنه في القصاص والقواد مر معنا أنه لا يقاد الوالد بولده، لكن هنا لو قتل الابن ابنا له في الحرابة فإنه يقام عليه حد الحرابة. قال رحمه الله: كالولد والعبد والذمي، لا يقتل المسلم بالكافر، مر معنا ذلك، لكن لو كان المحارب قد قتل ذميا فإنه ليس مكافئا له، لكن العقوبة هي العقوبة الأولى، يقتل ويصلب. قال رحمه الله: وأخذ المال، إذا كان مع قتله أخذ مالا فعقوبته قتل ثم صلب، فأفاد أن الأول ما هو؟ القتل. فالمذهب المعتمد أن القتل أولا، أن القتل ماذا مشايخ؟ أولا، قال: قتل ثم صلب، فيقتل ثم يصلب. فقال رحمه الله: قتل ثم صلب حتى يشتهر، وقيل يصلب أولا لأن هذا أشد في تنكيله، لأنه لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، صحيح؟ فإذا صلب بعد أن قتل ما يشعر بشيء، لكن يبقى نكالا للناس ويصلب. قالوا مثل، وسمي صلبا لأن اليد تمد كالصليب تعترض، فيكون كان مثل الصليب، يصلب صلبا ويكون في شيء مرتفع، يبقى أياما ثم يغسل ويدفن بعد ذلك، ويكون قبل غسله وقبل دفنه، فهو مسلم وإن كانت هذه عقوبته، ما زال مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من الملة بالكبيرة، فمرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين والإيمان والإسلام. نعم، هو ليس له الإيمان الكامل، لكن لا ينفى عنه مطلق الإيمان، يعني ليس مؤمنا بإطلاق لكن لا ينفى عنه مطلق الإيمان. فقال رحمه الله: ثم صلب حتى يشتهر. وثم قال رحمه الله: وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما. ونلاحظ حتما، يعني المسألة لا تعود إلى عفو الأولياء أو إلى نظرهم، لا، قتل حتما ولم يصلب. ثم قال رحمه الله:
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
قال رحمه الله: وإن جنوا بما لم يوجب قودا في الطرف، بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، يعني أفادنا في مسألة الأولى إذا قتلوا ما العقوبة؟ يقتلون ولا ينظر إلى الأولياء ولا إلى رأيهم ولا خيراتهم. طيب إذا جنوا على مدول النفس، قطعوا يدا أو رجلا أو فقعوا عينا، هل يكون الحكم كالحكم في القود في النفس؟ يقول يجب أن تقطع أيديهم إذا قطعوا يدا، ولابد أن يكون مما يوجب القود في الطرف. ومر معنا أن الاستيفاء لابد أن يكون من مفصل، صحيح؟ فإذا كان من غير مفصل لا قود. المصنف اختار ذلك. المذهب المعتمد أن القود لا يرجع فيه لخيرة الأولياء إذا كان في النفس ويقام على حد الحرابة، لكن إذا كانت الجناية على مدون النفس فالمذهب أن الخيار لمن؟ لصاحب الحق، لصاحب الحق. هنا المصنف خالف المذهب رحمه الله، قال: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. إذا سرق ولم يقتلوا، سرقوا ولم يقتلوا، فكل من سرق منهم وأخذ قدر ما فيه القطع والنصاب 3 دراهم أو 1/4 دينار فإنه عقوبتهم حد مستقل، ليس حد السرقة، حد مستقل. ما هو الحد؟ قطع اليد والرجل من خلاف، فتقطع اليد اليمنى من مص الكف وتقطع الرجل اليسرى من العقب من العرقوب، وتقطع في مقام واحد ليس منفردين. في السرقة تقطع اليد اليمنى إذا سرق للمرة الأولى ثم تحسم حتى تبرأ، ثم تقطع الرجل اليسرى إذا سرق مرة أخرى. لكن هنا في حد الحرابة تقطع اليد اليمنى ثم اليسرى ثم حسمتا، يعني العقوبة سوية مع بعض، القطع اليد وقطع الرجل مع بعض ولا يستأنى، يعني ما تقطع اليد ثم تحسم حتى ثم انتظر حتى البر ثم نقطع الرجل، لا، قطعتا سويا. ولأنه ليس حدا للسرقة لحد حرام مستقل، هذا أمر ينبغي أن يكون ظاهرا. لذلك في رواية وقول في المذهب عفوا أنه لا يشترط النصاب، لأن حد الحرابة ليس مقيسا على السرقة، هذا حد حرام مستقل. وإن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم ولو كان دون ماذا؟ النصاب، لأنه لا يقاس على ماذا؟ لا يقاس على حد السرقة، فهو إنما أخذ به من الآية، فهو حد مستقل. والآية أطلقت أو قيدت؟ أطلقت، لم تقيد بنصاب. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: وإن أخذوا مالا قطعت أيديهم، ولم يذكر نصابا، فتبقى الآية على إطلاقها ولا تقيد، لكن المذهب بتقييده بالنصاب كحد السرقة. نعم.
قال: فإن لم يصيبوا
ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا أو ينفوا من الأرض. هذا الذي ينفى هو الذي لم يقتل ولم يسرق، إنما فقط أخاف، فإذا أخاف يخاف، الجزاء من جنس العمل. وكيف يخاف؟ يشرد، ينفى من الأرض، فلا يأوون إلى مكان، وهذا مذهب الجمهور، يعني يطردوا ويشردوا، فإذا جاءوا إلى مكة ضيق عليهم يخرجون المدينة، المدينة يضيق عليهم يذهبون إلى الشام، الشام يضيق إلى مصر. وفي الحقيقة ربما يكون متيسرا في زمان مضى، أما اليوم إذا هذا المحارب قلنا له ننفيك من البلد، فيستقل أقرب طائرة ويذهب إلى يعني بلد مصيف وجميلة وطيبة ويجلس، وكل يوم يرسل لنا صوره هناك وهو يأكل عنب والتفاح ويقول شكرا لنفيكم لي. فهمتم؟ أصبح عقوبة ولا أصبح هذا مكافأة يا مشايخ؟ أصبح مكافأة ربما. نعم، التغريب على البلد مؤلم مهما كان مشايخ. الله عز وجل قال: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار قرين الموت، الخروج من الديار هو قرين للموت، صعب على النفس، فيظل عقوبة مهما كان. لكن ربما هذا المجرم لو قيل له اخرج أيسر له. لذلك أبو حنيفة رحمه الله يقول: النفي من الأرض الحبس. وعلى كل الإمام يجتهد، إذا أمكن أن يشردهم في نفس البلد ممكن يجعل كما هو اليوم معمول مثلا في الأنظمة، يعني منع الخروج والسفر حتى ما يتمكنون من الهرب، فممكن يصدر عليهم منع سفر ويشردوا من بلد إلى بلد. فالأسبوع هذا في جيزان، الأسبوع القادم يحضرون مثلا، يطلب مثلا في كل قسم من الشرطة تحضيرهم، يعطيهم خطة يقول الأسبوع ذا في جيزان، الأسبوع القادم تحضر في شرطة تبوك من الجنوب إلى الشمال، الأسبوع الذي يليه في الدمام، فيصبح منفي يعني يحمل متاعه من بلد إلى بلد يعاقبه الإمام إذا أمكن ذلك. هذا هو لا يؤون إلى بلد، إنما يشردوا من مكان إلى مكان. ثم قال رحمه الله:
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم وقتل.
نعم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالتائب من قبل القدرة عليه فهذا يغفر له، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالله عز وجل يقبل توبة التائبين، وهذا أصل لكل معصية وكل ذنب. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يقبل التوبة من كل مذنب وكل عبد أسرف على نفسه. لكن هل التوبة تسقط الحد؟ العلماء يقولون الحدود إما تكون لله وإما تكون للمخلوقين. فما كان لله فإنه يسقط بالتوبة، وما كان المخلوق فإنه لا يسقط بالتوبة. فالسرقة مثلا لا تسقط حدها، يسقط بالتوبة لأنها لله، لكن الضمان المال لا يسقط، حق المخلوق. القذف حق المخلوق لا يسقط بالتوبة. شرب الخمر يسقط بالتوبة. قطاع الطريق الحرابة يسقط بالتوبة. فإذا تابوا ثم وأنابوا فإنهم قبل القدرة عليهم وقبل أن يقبض عليهم فإنه لا يقام عليهم الحد. هذا في نص الآية. والعلماء والمذهب يقاسوا عليه جميع الحدود، فمن تاب من حق لله عز وجل فإنه لا يقام عليه الحد. نعم. لا يعني قبل أن أنصح التعبير يعني قبل أن يقبض عليه القبض، قبل القبض، قبل القبض، إذا قبض عليه لا تنفعه التوبة، يعني قبل أن يقبض، إذا قبض عليه وأخذ وأسر أو أخذ إلى الشرط أو النيابة جهة القبض، هنا خلاص يعني قدرنا عليه. هذا لو تاب، يعني هو فعل وفعل ثم إنه تاب وأناب وعاد، يعني وهذا قد يحصل. يعني المالك بن الريب كان يفعل ويفعل حتى ثم تاب والتحق بالجند والجيش والجهاد، وله قصيدة يرثي فيها نفسه مشهورة لو تسمعوها، يعني رثى نفسه قبل موته، قصيدة مؤثرة جدا في نعيه نفسه. فيكون الإنسان ربما من قطاع الطريق ثم يتوب الله عليه، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. نعم.
وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، ومن صال على نفسه.
نعم، قال رحمه الله: وأخذ، قال: ومن تاب منه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان له من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. وأخذ من الآدميين، ما الذي الآدميين؟ من نفس، يعني لو كان قد قتل مكافئا، الآن ما نقول ولو كان غير مكافئ لأن الحد سقط. الآن نعود إلى شروط ماذا مشايخ؟ القواد. فإذا قتل مكافئا ما الحكم؟ الخيرة لمن؟ لأولياء الدم. أو طرف إذا قطع يد امرئ فالحق له في القواد. الآن ننتقل من حد الحرابة إلى أحكام ماذا؟ القواد لأنه سقط حد الحرام بالتوبة. قال رحمه الله من نفس وطرف ومال، فإذا أخذ مالا فإنه يرده لأصحابه والحق له فيه إلا أن يعفى له عنها، إذا عفوا عنه وسامحوا فهذا لهم، الله أعلم. نعم.
قال ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.
المصنف لما انتهى رحمه الله من حد الحرابة ذكر استطرادا حكم الصائل، فالصائل هو الذي يعني يصول على المرء بقصد إيذائه، فقد يصول حيوان وقد يصول آدمي عليك، ما الحكم؟ قال رحمه الله ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله أو ما أو على ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع من ذلك عن ذلك بأسهل. الصال قد يكون آدمي يريد نفسك للقتل أجاركم الله، وقد يصول امرئ على آخر يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد حرمته يعني نساءه زوجة أو الأخت أو نحو ذلك، ما الحكم؟ قال إذا صال عليه آدمي أو بهيمة قد يكون بعير يصول فله الدفع عن ذلك، تدفع بالأسهل، من القاعدة الضرر يدفع بقدر ماذا مشايخ الإمكان، تدفعه بالأيسر، لا تنتقل للدفع بالأعلى وأنت تستطيع أن تدفع بالأيسر، فلو دفع بالأعلى مع قدرته على الأيسر فإنه يكون ضامنا. يعني لو جاء لص وهذا اللص يندفع بالصوت فقط فإنه يكون بعد ذلك يعني يكون ضامنا له لو قتله. تعرفون في رجل ذكرتكم قصته سابقا نسيت اسمه الآن، اللي كان يعني من أجبن العرب، يذكر أنه كان من جبنه عنده سيف من خشب، حتى سيف هذا من خشب، فسمع صوتا في البيت فظن أنه لص، فهرع إلى سيفه وقال يا هذا أخرج وإلا علوتك بسيف، له اسم سيفه يعني، فإن سيفي هذا له يعني ضربة لا تنبو، جالس يهدده وسيفه من خشب من جبنه يعني، فهو أصبح يهدد ويصيح والصوت ما زال باقيا، ثم سمع نباح الكلب فظهر له أن الصوت هذا صوت ماذا؟ صوت الكلب وليس سارقا، فقال الحمد لله الذي حوله كلبا وكفانا حربا، يعني كان ممكن تصبح حرب يعني، الحمد لله تحول وأصبح كلبا. فلا تتهورون مثل هذا الرجل يعني مباشرة بالسيف، أول ما يدفع بالأيسر يعني بالصوت بنحو ذلك. قال رحمه الله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فأيسر ما يدفع به بالصوت في الخصام، فإن لم يندفع إلا بالقتل أبى إلا بالقتل فله ذلك. قال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال رسول الله الرجل يريد مالي قال قاتل، قال فإن قاتلني قال فأنت شهيد، وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسي فهو شهيد، دون حرمتي فهو شهيد، أصل الحديث في الصحيحين والزيادات في السنن وفي غيره في المسند. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء يموت دون عرضه دون نفسه دون ماله فهو شهيد. ولا تعطي، قال لا تعطي، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال قتلته قال هو في النار. فالصائل لك أن تدفعه بالأيسر، لكن إشكال المذهب يقولون العلماء أنه تدفعه حتى لو قتل، لكن لو ادعى المرء قتلا ولا بينة عنده فإنه يقتل، يعني الصائل إذا جاء في البيت تدفعه بالأيسر، فإن لم يندفع إلا بالقتل، القتل يجوز أو لا يجوز؟ ها مشاهد يجوز. طيب قتله هذا الذي قد صال عليه الصائل، قتل الصائل، بعدما قتل الصائل جاء الأولياء يطالبون ماذا؟ بالدم، فقال الرجل صال علي فقتلته، تقبل دعوة؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، يصبح كل رجل يقتل الرجل ويأخذ. هذه مسألة مرت معنا من قبل، وقلنا لكم في مسألة من وجد رجلا عند أهله، علي رضي الله عنه قال أربع قتلوا، قال أربعة وإلا قتل. وقلنا مذهب عمر رضي الله عنه هو العمل بالقرائن، العمل ماذا؟ بالقرائن. ولذلك مشايخ المذهب أن الذي يصيل عليه لا بد أن يأتي ببينة. طيب من أين يأتي ببينة؟ قبل أن يقتله يأتي بشاهدين أنه سيقتله، هذا الوقت لا يسمح بمثل هذا، لكن هذا صيانة للأموال والأعراض حتى لا يدعي الناس القتل ثم يكون صائل. لكن اختيار عمر رضي الله عنه وارضاه العمل بالقرائن، وهذا متحتم، يعني ينظر القاضي القرائن، وإذا كان رجل صالحا والذي قتل من المفسدين وثمة قرائن موجودة في الليل آخر الليل داخل في داخل البيت، هذه القرائن تدل على أنه بالفعل كان ماذا؟ كان صائلا، فالقاضي ينظر للقرائن، لكن المذهب لا بد من شاهدي عدل. قال رحمه الله ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك. هذا مشايخ الصائل يدفع بالأيسر، لكن ثمة مسائل ليست من باب الصائل، من باب العقوبة، مثل الذي ينظر مع ثقب الباب، الذي ينظر إليك مع ثقب الباب، هذا ما عقوبته في السنة؟ أنك لو فقأت عيني فعينه فعينه هدر. والنبي صلى الله عليه وسلم رجل نظر له من فتحة الباب فأخذ حديدة فصرف الرجل وإلا كان سيفقع عينه. ولكن هذه عقوبة خاصة وقت ماذا مشايخ؟ النظر، يعني ما تلتقي بالسوق وتفقع العين تقول كنت ناظرا إلى داري بالأمس، لا، هذه وقت ماذا مشايخ؟ وقت النظر فقط. قال رحمه الله فله ذلك ولا ضمان عليه، لأن ما ترتب قمران، قلنا الكلام هذا على المأذون فغير مضمون، هذا أذن لك بدفعه ولو بقتله، إذن لا ضمان عليك، لا دية ولا كفارة ولا يحصل عليك شيء لأنك دفعته بإذن شرعي. نعم.
قال وإن قتل فهو شهيد.
قال فإن قتل، يعني قتل الذي يدفع عن نفسه وعن أهله وعن ماله في الحديث، قال فهو شهيد. نعم.
ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله.
السؤال الآن، طيب إذا صال امرؤ على آخر، هل الذي صيل عليه يجب عليه أن يدفع أو له أن يمكنه من المال ومن النفس ومن الحريم؟ المصنف قال رحمه الله فيلزمه أن دفع عن نفسه وحرمته، أما النفس والعرض يجب الدفع، فلا يمكن المرء، لا يمكن أحدا أن يعتدي على نفسه وأن يقوم بقتله. قال صلى الله عليه وسلم قال قاتله، وأيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والإنسان لا يمكن من قتل نفسه أو حرمته العرض، واجب عليه أن يدافع عن عرضه ولو أدى إلى موته، ولا يمكن أحدا أن يعترض على عرضه، نسأل الله السلام والعافية. وهذه مسألة نظرية مشايخ، قد يمر بالمسلمين من يصول عليهم وعلى أعراضهم، ونحن نسمع وتسمعون بالأخبار وتقرؤون، هذه مسائل نسأل تعالى وعافينا جميعا منها. إذا اعتدي على النفس أو على العرض، الفقه يقول يجب الدفع ولو أدى ذلك إلى الموت، ولو أدى إلى ماذا؟ إلى الموت. لكن دون المال، أما المال فلا يلزمك، لأن النفس قسمتها أعظم من المال، فلو تركت المال له لا بأس، ولو تركت المال دون نفسك لا بأس، لأن حرمة نفسك أعظم من حرمة ماذا؟ المال. لكن حرمة العرض وحرمة النفس تدافع عنها ولو بذهاب نفسك. استثنى الفقهاء في المذهب في حال الفتنة، يقول حال الفتنة لا يجب الدفع عن النفس، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، وقال صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فافعل، ولا تكون عبد الله القاتل. وفي حديث آخر قال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني زي الفرشة اللي في البيت ما تخرج. قال في هذا الحديث قال فاعمد إلى سيفك فاكسره، يعني حتى في الفتنة لا تجعل عندك سيف ولا سلاح، هذا عن المذهب واختار جماعة من العلماء. وقال فإن خشيت، لما قال لا تقاتله قال فإن خشيت يعني على نفسك فاجعل رداء عليك عن حر يعني عن وهج السيف حتى شعاع السيف لا يؤذيك. ففي الفتن لا يقاتل المرء ولا يدافع عن نفسه ولا عن غيره، لأن الفتن بابها عظيم. وخرجوا على ذلك عثمان رضي الله عنه وضع لما دخل عليه منع الصحابة من أن يقوموا بدفع عنه، قالوا لأنه كانت في ثمة فتنة. هذا هو المذهب، فالفتن لا يجب الدفع عن النفس. ثم قال رحمه الله: من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. كذلك ليس الصائل فقط، حتى الذي يدخل المنزل يتفقده لعله يجد شيئا فيسرقه، ينظر ماذا فيه، فهو كالصائل تدفعه، فإن اندفع بالأيسر لا تنتقل الأعلى، فإن لم يندفع إلا بالأعلى ولو كان بقتله جاز لك أن تقوم بقتله، والله أعلم. نعم.
قال: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة.
أهل البغي هم أهل الجور والظلم، وهؤلاء بغاة ظلمة وعدلوا على الحق يخرجون على الإمام، وهؤلاء البغاة مسلمون، لكن عرف المصنف رحمه الله بتعريف بيّنه، قالوا هم طائفة ماذا؟
هم طائفة إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة.
نعم، لهم شوكة ومنعة، فالبغاة العلماء ذكروا أحكامهم، وطوائف المسلمين إما أن تبغي على الإمام وإما أن تبغي طائفة على طائفة أخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا إذا خرجت الطائفة الباغية على من؟ على الإمام. أما إذا تقاتل الطائفتان من المسلمين فإنهم لا يكونون في صف طائفة على طائفة، بل فأصلحوا بينهما. فإن اقتتل الطائفتان من أهل الإسلام فالواجب الصلح بينهم. أما إذا خرجت طائفة أو بغت طائفة على الإمام فالواجب على أهل العدل أن يكونوا مع الإمام، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع. من هم هؤلاء البغاة؟ حتى نفرق بينهم وبين قطاع الطريق، يعني في أحسن المختصرات جعل حكم قاطع الطريق والبغاة سوا، لأن الفرق بينهم أن قطاع الطريق إما أن لا يكون لهم شوكة أو يكون لهم شوكة لكن ليس لهم ماذا؟ تأويل. أما البغاة فلا بد من شروط. قال: إذا خرج قوم لهم شوكة، فأول شيء ليس شخصا واحدا، هم قوم جماعة لهم شوكة، يعني ماذا؟ قوة. ومنعه على الإمام بتأويل سائغ، إذن هم لهم قوة ومنعه وهم جماعة، ليسوا شخصا ولا اثنين بل هم جماعة، بتأويل سائغ. بغض النظر هذا التأويل السائغ صحيح أو باطل، قد يكون التأويل له وجه من الصحة، لكنهم بعد ذلك بغاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الولاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالتأويل الذي يخرجون به السائغ هذا يجعلهم بغاة، لهم حكم خاص ليس قطاع طريق. لو فقد التأويل لعاملناهم معاملة من؟ قطاع الطرق، لكن مع التأويل نعاملهم معاملة البغاة. التأويل قد يكون سائغا صحيحا وقد يكون سائغا خطأ، يعني لهم تأويل شبهة، يأتون للإمام بتأويل يقولون مثلا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول مثلا إذا قالوا نحن أحق بالملك منك مثلا، هنا هذا يقول ليس لهم تأويل، هذا من غير تأويل، هذا ليس بغاة. لكن لو كان لهم تأويل خاطئ مثلا يقولون فلان أحق منك، وكان فيه معنى تأويل خاطئ لكن في تأويل في شبهة، هؤلاء يكونون ماذا مشايخ؟ يكونون ماذا بغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع الإمام بتأويل سائق فهم بغاة ظلمة. ولذلك لما الحجاج يعني أتلوا من يعني في فتنة بالأشعث أخذ أناسا فقتلهم، لما جاء الشعبي فيما أظن قال أيها الأمير لم نكن فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء، يعني ما استطعنا عليك ولا تركنا البغي، يعني لا كنا فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء، فقال ألم يحسن هؤلاء أن يكون لهم جوابا مثله فتركهم. ما الحكم طيب؟ الحكم في البغاء هو ليس الذي فعله الحجاج، الحكم في البغاء سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإذا ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة.
إذن الحكم في البغاء كالتالي: عليه الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، وهذا كما صنع علي رضي الله عنه وارضاه مع البغاة الذين بغوا عليه، وأرسلهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وعن أبيه، فرجع منهم 4000، فيبعث لهم عالما يسألهم ما تقولون، فإذا كان لديهم مظلمة أزالها، وإذا كان لديهم شبهة أجاب عنها. فقال رحمه الله: يراسلهم ماذا ينقمون، فإن ذكروا
مظلمة أزالها.
نعم، قالوا يعني نحن ظلمنا بكذا وكذا وكذا، الواجب على الإمام أن يزيل الظلم، هذا الواجب عليه. طيب، وإن ادعوا
شبهة كشفها.
إذا قالوا شبهة معينة فإنه يقوم ببيان الشبهة وإزالة الشبهة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح مثلا يقول: قالوا له أنت عاهدت المشركين وأبطلت الجهاد، والجهاد قائم إلى قيام الساعة. يقول: فقالهم نحن عاهدناهم لأننا في حال ضرورة وأننا في حال ضعف ولا قدرة لنا عليهم. فولان يجب عليه أن يجيب عن الشبهة. إن اقتنعوا ورجعوا فالحمد لله، إن لم يرجعوا فالإمام يقاتلهم ولا يقتلهم. ماذا؟ يقاتل. وفرق بين يقاتل وبين يقتل. يقتل يعني القاتل مباشرة، يقاتل أي ليكف شرهم، فيكون مثل الصائل يعني يقاتلهم، فإن لم يندفعوا إلا بالقتل قتل، وإن هربوا واندفعوا بغير القتل تركهم، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع يعني مدبرهم ولا تسبى نساؤهم، ما زالوا من أهل الإسلام. نعم.
فإن فاءوا وإلا قتلهم.
وإلا قاتلهم. فإن فاءوا يعني رجعوا بعد ما وضح لهم الشبهة، أو رد لهم المظلمة وتركهم. نعم.
قال
والإمام يقول العلماء يجب عليه أن يبين الشبهة لهم وأن يرد المظلمة، يجب عليه وجوبا، ولا يقاتلهم إلا بعد بيان الشبهة ورد المظلمة.
نعم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان.
الآن اقتتال بين طائفتين من المسلمين، فأصلحوا بينهما. طيب، الصلح واجب بين الفئتين، ولا لكن مع الأولى يجب على المؤمنين أن يعينوا الإمام على أهل البغي، إذا جاء البغاء يجب على من يعينوه، لكن هنا لا يجب عليه من يعين أحدا، بل يصلح بينهما. نعم.
وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
فكلا الطائفتين ظالمة، رئاسة على منصب، على مشيخة، على إمارة، على أرض، على أي شيء كان، فهما باغيتان. وإن اقتتلت طائفتان عصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. فإذا أتلفوا سيارات وهؤلاء سيارات ودور فيضمنون، وأهل العدل أو المصلحون يقدرون التلفيات هنا ب10 مليون وهنا ب7 مليون، كم الباقي؟ 3 ملايين، فيعطونهم إياها، والجميع يكونون كيد واحدة، يعني ما يقولون فلان فعل وفلان فعل، الطائفة كاملة تضمن للطائفة الأخرى كاملة. ثم ختم المصنف رحمه الله بقوله:
قال: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته.
الردة هي الرجوع. طيب، والتحول، فيتحول من الإسلام إلى الكفر، ولا ترتدوا على أدباركم، فيرجع بعد إسلامه فيكون كافرا. والمرتد أحكامه في جملتها الفقه يكون في هذا الباب حكمه، لكن تفاصيل ما به الردة سنذكر ما ذكر المصنف رحمه الله، لكن التفاصيل في شكل أوسع في كتب العقائد، لكن هنا سيذكر المصنف جملة من ما تحصل به الردة ونذكرها إن شاء الله. لكن الباب أصلا عقد لبيان ماذا يعاقب به المرتد، ما حده؟ من بدل دينه فاقتلوه، قال عليه الصلاة والسلام، هذا حد الردة، حد ثابت، والذي يعترض عليه هذه شبه، لا هو حد قائم ثابت، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، هذا حده في الإسلام ويقتل. طيب، ما الذي يحصل به الردة؟ ذكر المصنف رحمه الله جملة، لكن هذه أمثلة بسطها في بيان ما يحصل به الخروج من الملة، في سواء كان في الاعتقاد الألوهية أو في الربوبية أو في جحد الأسماء والصفات كما سيذكر المصنف رحمه الله، يكون كفر بنواقض الدين التي تعرفونها، نواقض الإسلام. فإذا حصل ناقض من نواقض الإسلام فإنه يحكم بردته، فبعد ذلك يقام عليه حد الردة. هنا المقصود ليس تفاصيل ماذا يحصل به الردة ما لا يحصل به الردة، المقصود هنا بيان حكم من المرتد. نعم.
قال: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته.
ذكر أمثلة للشرك بالله عز وجل، ونسأل الله السلامة والعافية، وهو أن يجعل لله ندا. طبعا الشرك بعضهم يقول أن يجعل لله مساويا، هو ليس مقصود مساوية بكل شيء، ما في أحد يعتقد أن مخلوقا هو ند لله جل وعلا. فالمشركون يعلمون إذا أن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وهو الذي خلقهم، وإنما عبدوا هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يعلمون أن الذي ينزل المطر والذي خلق السماوات والأرض، وكثير لا يقولون الله، كثير في كتاب الله عز وجل. فالذي يكفر بعد إسلامه هذا هو أشرك بالله، يعني صرف شيء من العبادة غير الله عز وجل، أو جعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا ولو في أفراد من أفراد العبادة وليس في كل شيء، أو جحد الربوبية ولم جحد، مثل اليوم اللي يسمى ماذا الملحد الذي لا يعتقد بعدم وجود إله يجحد الربوبية. يعني جحد الربوبية هذه ما أحد يقول بها، حتى المشركون ما نقل عنهم حتى جحد الأسماء والصفات. القرآن نزل بلغتهم ما أنكروا الأسماء والصفات، على الشرك يعني بدعة إنكار الأسماء والصفات دخيلة على الإسلام من الفلاسفة، لم تكن أصلا موجودة عند أهل الشرك. يعني هم عندهم خلل في الألوهية، لكن الأسماء والصفات إنما يعني كان اعتراضهم مثلا ما ندري من الرحمن لما يعني في الصحيفة طمسوا هذا الاسم فقط. لكن الأسماء والصفات الله عز وجل نزل القرآن وفيه السميع العليم البصير الحي، لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة من هذه الآيات. فقال رحمه الله: أو جحد الربوبية، هذا يعني شيء يفوق شرك المشركين، جحد الربوبية أو نعم
أو وحدانيته أو صفة من صفاته،
يعني جحد الأسماء والصفات. هو يتكلم عن الجحد لا يتكلم عن التأويل. أما التأويل فله باب من العلماء لم يكفروا المؤولة في الأسماء والصفات في الجملة، لكن الكلام عن من يعني يكذب هكذا، يعني يكذب القرآن صراحة ويجحدها تماما من غير تأويل، من غير تأويل، هذا مكذب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان مؤولا فالعلماء لم يكفروا طوائف ممن أنكر جماعة مجموعة من أو أول عفوا أول في الأسماء والصفات. نعم.
قالوا: اتخذ لله صاحبة أو ولدا.
يعني الذي يزعم ذلك أن الله تعالى اتخذ صاحبة أو ولدا فهذا مكذب للقرآن. طيب نسأل الله السلامة والعافية، وأيضا هو مستنقص لمقام الربوبية، فهذا كافر بإجماع المسلمين. نعم.
قال: أو جحد بعض كتبه أو رسله.
نفس الكلام، لأنه إذا جحد الكتب والرسل فهذا مكذب لكتاب الله تعالى. إذا أنكر التوراة والإنجيل، ألم يرد ذكر التوراة والإنجيل في صحف إبراهيم وموسى؟ طيب أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، جاء في القرآن الكتب أنزلت والتوراة والإنجيل، وجاءت آيات كثيرة في ذكرها. الذي يقول ما في توراة ما في إنجيل هو مكذب لماذا؟ للقرآن، فهو كافر بلا إشكال. نعم.
قال: أو سب الله أو رسوله فقد كفر.
نعم، أو سب الله صلى الله عليه وسلم والعافية فهذا كافر، أو سب رسولا من الرسل وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فقد كفر.
قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر.
نعم، من جحد تحريم مثلا الزنا أجركم الله أو تحريم الخمر، هذا إذا كان جاهلا عرف، فإن أصر كفر، لأن هذا المكذب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جحد تحريم مختلف فيه، من جحد تحريم الميتة مجمع تحريم الميتة فهذا يعلم، فإن أصر كفر لأنه مكذب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول معازف حلال، وعن كان الجماهير أن المعازف محرمة، لكنه يستمسك برأي الظاهرية برأي ابن حزم مثلا، يستمسك بهذا، لا نقول كفر لأن هذا ليس مما هو مجمع عليه أو منصوص عليه في كتاب الله تعالى. فالكلام على المحرمات المجمع عليها الظاهرة التي مجمع عليها. نعم.
قال: فصل: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي
ما حكمه؟ قال من ارتد عن الإسلام وهو مكلف. فالردة العصبي والمجنون لا يلحقهما تكليف، لا، لكن لابد أن يكون هذا المرتد يكون ماذا؟ مكلف، مكلف والبالغ العاقل. مختار، ما معنى مختار؟ ليس مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره هذا لا يكفر، مثل ما فعل عمار رضي الله عنه وأرضاه. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر، مكلف مع بالغ عاقل مختار ليس مكرها. رجل،
رجل أو امرأة،
نص على المرأة أيضا، لأن من أهل العلم يقول المرأة لا يقام عليها حد الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال ما كانت هذه لتقتل امرأة، وقال بعض الحديث قال نهيت عن قتل النساء. هذا كله في الجهاد، كله ماذا مشايخ في الجهاد. أما عموم من تفيد ماذا؟ العموم، بدل دينه فاقتلوه، تشمل الرجل والمرأة. نعم.
قال دعي إليه ثلاثة أيام،
يدعى الإسلام ثلاثة أيام، هذا المذهب، يعني لا يقتل مباشرة بل يستتاب كم مرة؟ ثلاثة أيام. نعم. ويضيق عليه، قال وضيق عليه، يعني المذهب يقولون ما يجعل في مكان شرح بل يضيق عليه، يعطى ما يقيم أوده فقط، فيعطى شيئا يسيرا من الطعام وشربة ماء حتى لا يموت، لكن يضيق عليه، يبقى طيلة اليوم بدون طعام بدون شراب ويدعى الإسلام، فإن أجاب وإلا، فإن لم يسلم،
قال وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف.
نعم، إن لم يسلم قتل بالسيف، إن لم يعد بعد ثلاثة أيام يقام عليه حد الردة، والمذهب أن القتل يكون ماذا؟ بالسيف، لا يكون صعقا ولا شنقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وقتل بالسيف هو أحسن القتلة التي ليس فيها يعني تعذيب الميت. ختاما قال رحمه الله،
قال ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.
نعم، إن كان يقصد بعدم قبول التوبة أنها لا تنفع عند الله فهذا مرجوح، بل إن الله عز وجل يقبل توبة التائبين من أي ذنب كان. فالمشركون كانوا يسبون وقد دخلوا في الإسلام، وأصبح بعضهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحاصل منهم سبوا الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فهم فعلوا ذلك. فمن تاب بعد سبه فإن الله تعالى يتوب عليه، حتى لو سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ثم إنه تاب فإن الله تعالى يتوب عليه ويقبل توبة التائبين. لكن إن كان القصد أنه يقام عليه الحد فنعم، هذه مسألة مذكورة، فلا تقبل توبة من سب الله أي لا يسقط عنه الحد، هذه مسألة خلافية، والصواب هو سقوط الحد عنه، حد الردة. إن الله تعالى قلنا في التوبة تسقط حقوق الله تعالى، وهذه المسألة فيها حق لله تعالى فيسقط حق الله تعالى بالتوبة. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق للمخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية ألف كتابه الصارم المسلوع على شاتم الرسول، وذكر الدلائل والحجج على أن من ستم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقام عليه الحد، ولا حتى لو تاب يقام عليه الحد، هو تقبل توبته بينه وبين الله عز وجل إذا تاب وصدق في توبته، لكن الحد لا يسقط عنه لبقاء حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عفى صلى الله عليه وسلم عمن تكلم في عرضه في حياته، لكن بعد مماته يغار على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري هل يأذن أو لا يأذن أو يسمع أو لا يسمع، قال فيقام الحد ولا تقبل توبته. ولا من
تكررت ردته.
نعم،
بل يقتل بكل حال.
من تكررت الردة منه، المذهب قالوا هذا لا تقبل توبته، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، فهؤلاء قالوا لا تقبل توبتهم. والمذهب في خلاف، هل تكرار الكفر مرتين أو ثلاث؟ قيل التكرار بمرتين، وقيل التكرار بثلاث. فإذا أسلم ارتد ثم أسلم، مسلم ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد الثالثة، بعد ثلاثة قالوا يقتل، ما تقبل توبته. بل يقتل بكل حال. وصعب يا شيخ أن التوبة لا تقبل من كل أحد، ولكن الكلام هنا على الحد. وقوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، هذا المعنى كما يقول أهل العلم أن هؤلاء لا يوفقون للهداية، كونه يؤمن ثم يكفر، وذاق طعم الإيمان ثم يرتد. لذلك هذه مشايخ يعني مصيبة كبرى، الإنسان لما يذوق طعم الهداية ثم ينقص عنها، وهذا أخطر ما يكون. الذي لم يذوق ربما هو في عذر، لكن الإنسان يهديه الله عز وجل ويذوق طعم الإيمان، لذة القرآن، لذة المناجاة، لذة طلب العلم، لذة الهداية، ثم بعد ذلك ينقص عنها، فمثله إلا أن يتركه الله عز وجل برحمته. ومن ذلك الإنسان يخاف أنه بعد هذه اللذة ينصرف عنها. فأما الذي في جهل منها، في غفلة عنها، فإذا هداه الله عز وجل وذاق هذا الطعم فإنه يندر أن يتركه. وذلك لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالذي يخالط الإيمان والعلم والتقوى، تخالط قلبه، فإنه يصعب أن يرجع عنه. لكن ذاك الذي يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر، هذا التوفيق بعيد عنه، بعيد عنه. لكن ليس المعنى أنه لا يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. نعم.
قال وتوبة المرتد وكل كافر.
الآن المسائل الفقهية في هذا الباب ليست مما يحصل الكفر. المسائل الفقهية ما حد المرتد القاتل، كيف يقتل، يستتاب كم يوم؟ 3 أيام، وضيق عليه. والقاتل يشمل الرجل من؟ والمرأة. أناس لا تقبل توبتهم وينبغي أن يقام عليهم الحد حتى لو تابوا، سب من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكررت ماذا؟ ردته المذهب. والمرتد آخر مسألة. طيب كيف يتوب؟ كيف يدخل في الدين؟ لا بد من أمرين. إذا كانت ردته بالخروج من الملة، يعني كفر أو أنكر رسالة ونحو ذلك، فهذا بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيعود في الدين بالشهادة. فإذا كان حصل منه جحد لشيء أو إنكار لشيء، فلا بد مع الشهادة أن يقر بما أنكر وجحد. إذا قال رحمه الله وتوبة المرتد،
وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام.
نعم، يعني لا بد أن يقر بما جحد، أو يقول هو بريء من كل دين يخالف الإسلام، أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. نعم، بهذا نكون انتهينا الحمد لله من كتاب الحدود، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ كتاب الأطعمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.